بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وللمسلمين وللحاضرين بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب عيادة الأعراب. حدثنا معلم بن أسلم قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عربي يعوده، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال له: لا بأس، طهور إن شاء الله. قال: قلت: طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير يزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. قال: باب عيادة المشرك. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن غلام اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: أسلم، فأسلم. وقال سعيد بن المسيب عن أبيه: لما حضر أبو طالب جاءه النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ناس يعودونه في مرضه فصلى بهم جالسا، فجعلوا يصلون قياما فأشار إليهم اجلسوا، فلما فرغ قال: إن الإمام لا يؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال أبو عبد الله قال الحميدي: هذا الحديث منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما صلى صلى قاعدا والناس خلفه قيام. باب وضع اليد على المريض. حدثنا مكي بن ابراهيم قال اخبرنا الجعيد عن عائشه بنت سعد ان اباها قال: تشكيت بمكه شكوى شديده، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا نبي الله، اني اترك مالا واني لم اترك لبنه واحده، فاوصي بثلثي مالي واترك ثلث. فقال: لا. قلت: فاوصي بالنصف واترك النصف. قال: لا. قلت: فاوصي بالثلث واترك لها الثلثين. قال: الثلث والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهتي، ثم مسح يده على وجهي وبطني، ثم قال: اللهم اشف سعدا واتم له هجرته، فما زلت اجد برده على كبدي فيما يقال الي حتى الساعه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عامش عن ابراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال: قال عبد الله بن مسعود: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا، فمسسته بيدي، فقلت: يا رسول الله، انك توعك وعكا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجل، اني اوعك كما يوعك رجلان منكم. فقلت: ذلك ان لك اجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه اذى مرض فما سواه الا حط الله له سيئاته كما تحط الشجره ورقها. قال امام السندي: قوله كلا اي ليس بطهور، قوله تفور او تثور شك من الراوي، ومعناهما واحد اي تغلي ويظهر حرها وهجها. قوله فنعم اذا تقرير لما قاله الاعرابي. قال الكرماني: الفاء مرتبة على محذوف، وإذا جواب وجزاء، أي إذا أبيت كان كما زعمت. وروي أن الأعرابي أصبح ميتا. قوله فيما يقال لي أي فيما أتخيله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقال للمريض وما يجيب. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنهما قال: عن عبد الله رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فمسسته وهو يوعك وعكا شديدا، فقلت: انك لتوعك وعكا شديدا، وذلك ان لك اجرين. قال: اجل، وما من مسلم يصيبه اذى الا حاتت عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يعوده فقال: لا باس، طهور ان شاء الله. فقال: كلا، بل حمى تفور على شيخ كبير حتى تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم اذا. باب عياده المريض راكبا وماشيا يريد فان على الحمار. حدثني يحيى بن مكين قال حدثنا ليث عن عقاد عن شهاب عن عروة أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف على قطيفة فلكية، وأردف أسامة وراءه يعود سعد بن عبادة قبل وقعة بدر، فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله، في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبادة الأوثان واليهود، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه، قال: لا تغبروا علينا. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف ونزل فدعاهم الى الله فقرأ عليهم القرآن، فقال الله عبد الله بن ابي: يا ايها المرء، انه لا احسن مما تقول ان كان حقا، فلا تؤذن به في مجالسنا، وارجع الى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. قال ابن رواحه: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا فانا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا. فركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته حتى دخل على سعد بن عباده، فقال له: اي سعد، الم تسمع ما قال ابو حباب يريد عبد الله بن ابي؟ قال سعد: يا رسول الله، يعفو عنه واصفح، فلقد اعطاك الله ما اعطاك، ولقد اجتمع اهل هذه البحره ان يتوجوه فيعصبوه، فلما رد ذلك بالحق الذي اعطاك شرق بذلك، فذلك الذي فعل به ما رايت. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا برذون. قال الإمام السندي: قوله على إيكاف هي البرذعة، وقوله على قطيفة أي دثار مخمل، والأول بدل من على حمار، والثاني بدل من الأول. وقوله فدكية نسبة من فدك، قرية بخيبر، انتهى قاله شيخ الإسلام. قوله ولا برزون بكسر الموحدة وفتح المعجمة نوع من الخيل. باب ما رخص للمريض أن يقول إني واجع أو ورأسه أو اشتد بها الوجع. وقول أيوب عليه السلام: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي نجيح أيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أنقل تحت القدر، فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. فدعا الحلاق فحلقه ثم أمرني بالفداء. قال حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم بن محمد قال: قالت عائشة: ورأساه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. وقالت عائشة: وثكلياه، والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا معرسا ببعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه، لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا سليمان عن ابراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته بيدي فقلت: انك لتوعك وعكا شديدا. قال: اجل، كما يوعك رجلان منكم؟ قال: لك اجران. قال: لك اجران. قال: نعم، ما من مسلم يصيبه اذى مرض فيما سواه الا حط الله سيئاته كما تحط الشجره ورقها. لحظه يا سيدنا. قال قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمه قال اخبرنا الزهري عن عامر بن سعد عن ابيه قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي زمن حجه الوداع، فقلت: بلغ بي من الوجع ما ترى، وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنه لي، افاتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: بالشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: الثلث كثير، ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس، ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. قال الامام السندي: باب قوله باب قول المريض اني واجع في نسخة باب ما رخص للمريض ان يقول اني واجع. قوله ذاك الى اخره اي ان مت وانا حي، الى ان مت وانا حي الى اخره. قوله وثكلياه بضم المثلثة وسكون الكاف وكسر اللام وحكي فتحها لأنه مصدر. وإن جعل صفة لفاقدة وإن جعل صفة لفاقدة ولدها فالثاء واللام مفتوحتان، وبكل حال هو مندوب، والثكل فقدان المرأة ولدها، وليس هنا مرادا، بل هو كلام يجري على لسان العرب عند حصول المصيبة أو توقعها. قوله بل أنا ورأسا أي دعي ذكر ما تجدينه من وجع رأسك واشتغلي به، فإنك لا تموتين في هذه الأيام بل تعيشين بعدي. وقوله أعهل أي أوصي بالخلافة لأبي بكر، وقوله أن يقول القائلون إلى آخره أي كراهة ذلك، انتهى قاله شيخ الإسلام. قال الإمام البخاري: باب قول المريض قوموا عني. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن معمر عن معمر حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلم أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصموا، منهم من يقول: قربوا يكتب لكم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا. قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول: ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ان يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له. حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن الجعيد قال: سمعت السائبه يقول: ذهبت بي خالتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ان ابن اختي وجع، فمسح راسي ودعا له ببركه ودعا لي ببركه، ثم توضا فشربت من وضوئه، وقمت خلف ظهري فنظرت الى خاتم النبوه بين كتفي مثل ذر الحجله. قال باب تمني المريض الموتى. حدثني ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت بن بني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين احدكم الموت من ضر اصابه، فان كان لابد فيعلم فليقل: اللهم احييني ما كانت الحياه خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. قال حدثني ادم قال حدثنا شعبة عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم قال: دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى 7 كيات، فقال ان اصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وان اصبنا ما لا نجد له وضعا الا التراب. ولولا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان ندعو بالموت لدعوت به، ثم اتيناه مره اخرى وهو يبني حائط له، فقال ان المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه الا في شيء يجعله في هذا التراب. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرنا ابو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف ان ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل احد عمله الجنه. قال ولا انت يا رسول الله؟ قال لا ولا انا الا ان يتغمدني الله فضل ورحمه، فسددوا وقاربوا، ولا تمنى ان احدكم الموت، اما محسنا فلعله ان يزداد خيرا، واما مسيئا فلعله ان يستعتب. قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابو سمد عن هشام عن عبد بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشه رضي الله عنها قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند الي يقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى. قوله قال يا مسلم دي باب تمني المريض الموت. قوله لن يدخل احدا عمله الجنه، اي لا يستحق بعمله الجنه من غير فضل منه تعالى، فان عمله اقل قليل بالنظر الى الجنه، فكيف وهو ما عمل هذا العمل الا بعد ان اسبغ عليه مولاه نعمه ظاهره وباطنه، وانعم عليه بما لا يحصى قبل العمل وبعده، بل التوفيق للعمل والتيسير له من نعمه. فلو فرض لعمله جزاء فقد استوفاه قبل العمل وبعده بوجوه، فهل يستحق الجزاء بعد ذلك على هذا العمل فضلا عن ان يجزى بالجنه؟ فإدخال الله تعالى إياه الجنة في مقابلة هذا العمل أو بسببه تفضل منه إحسان لا يستحق العبد بعمله، فلا ينافي الحديث نحو قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، سواء جعل الباء للمقابلة أو للسببية. أما المقابلة فلأنها لا تقتضي المساواة، بل قد يكون إحسانا محضا كما ها هنا، وأما السببية فلأنها سببية جعلية، فجعل ذلك العمل سببا لدخول الجنة عين الإحسان كما لا يخفى. وإلى هذا يشير قوله إلا أن يتغمدني الله إلى آخره، أي لا يتسبب العمل لدخول الجنة إلا بالرحمة، فلا يرد أنه يفهم من الاستثناء أنه إذا رحمه الله تعالى فيدخله العمل الجنة، مع أنه إذا رحمه فيدخل الجنة بالرحمة لا بالعمل. ويمكن دفع هذا الإيراد بوجه آخر، وهو أنه استثناء من مقدر، أي فلا أدخل الجنة إلا أن يتغمدني الله إلى آخره. وأما قوله فسددوا فمعناه فتوسطوا في الأعمال ولا تفرطوا فيها، إذ ليس المدار عليها بل على الفضل، والله تعالى أعلم. وأما قوله إما محسنا فتقديره لا يخلو إما أن يكون محسنا، والله تعالى أعلم. انتهى قاله سندي. قال الإمام البخاري باب دعاء العائد للمريض. وقالت عائشة بنت سعد عن أبيها اللهم اشف سعدا، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن منصور عن ابراهيم عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اتى مريضا او اتي به اليه قال اذهب الباس رب الناس، اشفي وانت الشافي، لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. قال عمرو بن ابي قيس وابراهيم بن طهمان عن منصور عن ابراهيم وابي الضحى اذا اتي بالمريض، وقال جرير عن منصور عن ابي الضحى وحده، وقال اذا اتى مريضا. باب وضوء العائل للمريض. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن منكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا مريض فتوضأ فصب علي وقال صبوا عليه، فعقلت فقلت لا يرثني الا كلالة فكيف الميراث، فنزلت آيات الفرائض. باب من دعا برفع الوباء والحمى. رفع الوباء والحمى. قال حدثني اسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعك ابو بكر وبلال، قال فدخلت عليهما فقلت يا ابتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك؟ قالت كان ابو بكر اذا اخذت الحمى يقول كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك نعله، وكان بلال اذا اقلع عنه يرفع عقيرته فيقول الا ليت شعري هل ابيتن ليله بواد وحولي اذخر وجليل، وهل اردن يوما مياه مجنه، وهل يبدون لي شامه وطفيل، وهل يبدو لي شامة وطفيل. قالت عائشة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطب. باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا عمرو بن سعيد عن ابي حسين عن عمرو بن سعيد بن ابي حسين قال حدثنا عطاء بن رباح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انزل الله داء الا انزل له شفاء. باب هل يداوي الرجل المراه او المراه الرجل. قال حدثنا عقبه بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن ربيع بنت معوذ بن عفراء قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى الى المدينه. باب الشفاء في ثلاث. حدثنا الحسين قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا مروان بن شجاع قال حدثنا سالم بن الاخطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشفاء في ثلاثه: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. وانهى امتي عن الكي، رفع الحديث. ورواه الكمي عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم العسل والحجم. قال حدثني محمد بن عبد الرحيم قال اخبرنا سريج ابن يونس ابو الحارث قال حدثنا مروان بن شجاع ابن شجاع عن سالم بن الافطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثه، في شرطه محجم او شربه عسل او كيه بنار، وانهى امتي عن الكي. باب الدواء بالعسل وقول الله تعالى: فيه شفاء للناس. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابو سامة قال اخبرني هشام عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل. وقال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتاده قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان كان في شيء من ادويتكم او يكون في شيء من ادويتكم خير، ففي شرطه محجم او شربه عسل او لذعه بنار توافق الداء وما احب ان اكتوي. قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن قتاده عن ابي المتوكل عن ابي سعيد ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اخي يشتكي بطنه، فقال: اسقيه عسلا. ثم اتى الثانيه فقال: اسقيه عسلا. ثم اتى الثالثه فقال: اسقيه عسلا. ثم اتى فقال: قد فعلت. فقال: صدق الله، وكذب بطن اخيك، اسقيه عسلا. فسقاه فبرئ. قال الامام السندي رحمه الله: كتاب الطب قوله: باب ما انزل الله داء الا انزل لهم شفاء، اي ما خلق الله من مرض الا خلق له سبب شفاء. ولما كان الخلق منه تعالى بواسطه بعض الاسباب السماويه عبر عنه بالانزال، ولم يذكر الا السام والهرم كما جاء في بعض الروايات، لان الموت والهرم لا يعدان من الامراض حقيقه، فلا حاجه الى الاستثناء نظرا الى الحقيقه. وما جاء من الاستثناء في بعض الروايات فهو بالنظر الى مشابهه، والله تعالى اعلم. باب الشفاء في ثلاث قوله قال: الشفاء في ثلاث، في ثلاثه اي متفرقه لا مجتمعه، كما اشار الى ذلك بقوله: في شرطه محجم او شربه عسل، فعطف باو، والله تعالى اعلم. قوله: باب الدواء بالعسل قوله: ان كان في شيء من ادويتكم الى اخره. التعليق بهذا الشرط ليس للشك بل للتحقيق والتاكيد، اذ وجود الخير في شيء من الادويه من المحقق الذي لا يمكن فيه الشك، فالتعليق به يوجب تحقق المعلق به بلا ريب، كان يقال: ان كان في احد في العالم خير ففيك، ونحو ذلك، والله تعالى اعلم. انتهى. قاله سندي. قال الامام البخاري: باب الدواء بالبان الابل. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا سلام بن مسكين ابو نوح البصري قال حدثنا ثابت عن انس ان انس كان بهم سقم، قالوا: يا رسول الله اونا واطعمنا. فلما صحوا قالوا: ان المدينه واخمه، فانزلهم الحره في ذول له، فقال: اشربوا من البانها. فلما صحوا قتلوا الراعي واستاقوا ذوله، فبعث في اثارهم، فقطع ايديهم وارجلهم وسمر اعينهم، فرايت الرجل منهم يكدم الارض بلسانه حتى يموت. قال سلام: فبلغني ان الحجاج قال لانس: حدثني باشد عقوبه، فعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بهذا، فبلغ الحسن فقال: وددت انه لم يحدثه بهذا. قال: باب الدواء بأبوال الإبل. قال حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا اجتووا في المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعيه، يعني الإبل، فيشربوا من ألبانها وأبوالها. فلحقوا براعيه فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت أبدانهم، فقتلوا الراعي وساقوا الإبل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في طلبهم، فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. قال قتادة: فحدثني محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود. قال يوم السندي: قوله قبل أن تنزل الحدود، والجمهور على أنه كان بعده، وإنما فعل ذلك قصاصا منهم لفعلهم ذلك بالراعي. قال يوم البخاري: باب الحبة السوداء. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن خالد بن سعد قال: خرجنا ومعنا غالب بن أبجر، فمرض في الطريق، فقدمنا المدينة وهو مريض، فعاله ابن أبي عتيق فقال لنا: عليكم بهذه الحبيبة السوداء، فخذوا منها خمسا أو سبعا فاسحقوها، ثم اقطروها في أنفي بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب، فإن عائشة حدثتني أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قلت: وما السام؟ قال: الموت. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن هشام قال اخبرني ابو سلمه وسعيد بن المسيب ان ابا هريره اخبرهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الحبه السوداء شفاء من كل داء الا السام. قال ابن شهاب: والسام الموت، والحبه السوداء الشونيز. قال الامام السندي: قول شفاء من كل داء اي يحدث من الرطوبه والبروده، لانها حار يابس، فهي شفاء للداء المقابل لها في الرطوبه والبروده، لأن الدواء أبدا بالمضاد، كما أن الغذاء بالمشاكل. قال الكرماني: ويحتمل إرادة العموم لكن بتركبه مع غيره، بل يتعين العموم بدليل الاستثناء، لأن جواز الاستثناء معيار جواز العموم، وأما وقوع الاستثناء فهو معيار وقوع العموم. قال الإمام البخاري: باب التلبينة للمريض. حدثنا حماد بن حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها كانت تامر بالتلبين للمريض وللمحزون على الهالك، وكانت تقول: اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان التلبينه تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. قال حدثنا فروه بن ابي المغرى قال حدثنا علي بن مسر عن هشام عن ابي عن عائشه انها كانت تامر بالتلبينه وتقول: هو البغيض النافع. باب السعوط. حدثنا معلب بن اسد حدثني معلب بن اسد قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن النبي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه احتجم واعطى الحجام اجره واستعط. باب السعوط بالقسط الهندي والبحري، وهو القسط مثل الكافور والقافور، مثل قشط قشطت وقش قشطت وقشطت نزعت وقرأ عبد الله قشطت. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت الزهري عن عبيد الله عن أم قاسم بنت محصن قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه 7 أشفية يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب. ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرش عليه. قالوا باب أي ساعة يحتجم واحتجم أبو موسى ليلى. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. باب الحجم في السفر والإحرام. قال ابن وحي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس وعطاء عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال الإمام السندي قوله باب التلبينة هي ما يتخذ من نقالة ولبن وعسل. قوله تجم بضم الفوقية أي تريح البغيض بمعنى المبغوض وقوله النافع أي للمرض. قوله السعوط بفتح السين دواء يصب في الأنف واستعط أي استعمل السعوط. وقوله بالكسط بضم القاف وكذلك الكسط وهما لغتان. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى باب الحجامة من الداء. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا احمد بن طويل عن انس رضي الله عنه انه سئل عن اجر الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه ابو طيبه واعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخفف عنه وقال ان امثل ما تداويتم به الحجامه والكسط البحري وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذره وعليكم بالكسط. حدثنا سعيد بن تليد قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو وغيره ان ابو كرب حدثه ان عاصم بن عمر بن قتاده حدثه ان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عاد المقنع ثم قال لا ابرح حتى تحتجم فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان فيه شفاء. باب الحجامه على الراس. حدثنا اسماعيل قال حدثني سليمان عن علقمه انه سمع عبد الرحمن الاعرج انه سمع عبد الله بن بحينه يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي جمل من طريق مكه وهو محرم في وسط راسه. وقال الانصاري اخبرنا هشام بن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في راسه. باب الحجم من الشقيقه والصداع. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي علي عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في راسه ومحرم من وجع كان به بماء يقال له لحم جمل. وقال محمد بن سواء اخبرنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في راسه من شقيقه كانت به. حدثنا اسماعيل بن ابان قال حدثنا ابن الغزير قال حدثنا عاصم بن عمر عن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان كان في شيء من ادواتكم خير في شربة عسل او شربة محجب او لذعة من نار وما احب ان اكتوي. باب الحلق من الاذى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ايوب قال سمعت مجاهدا عن ابن ابي ليلى عن كعب وابن عجرة قال اتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبيه وانا انقل تحت برمه والقمل يتناثر عن راسي فقال ايؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فاحرق وصم 3 أيام أو أطعم ستة أو انسك نسيكة. قال أيوب لا أدري بأيتهن بدأ. قوله في الحاشية الإمام السندي قوله بلحي جمل بفتح اللام وسكون الممولة وكسر التحتية بفتح الجيم والميم عقبة معروفة بالجحفة. قوله الشقيقة هي وجع في أحد شقي الرأس. وقوله والصداع هو وجع في أعضاء الرأس فعطف الصداع عليها فعطف الصداع عليها من عطف العام على الخاص. قوله بماء أي في منزل فيه ماء. قوله باب الحلق أي حلق الرأس وغيره بسبب الأذى انتهى. قاله شيخ الإسلام. قوله أو
نعم
لدعة أي كية. قال اليوم
هذه
البخاري
سنة. نعم جزاكم الله خيرا
جزاكم سيدي
شيخ محمد.
هي مرة سيدنا فيه أو لذعة من نار في
قرأنا الحديث أو لذعة بنار.
5702. نعم
لا هذه متأخرة، هذه للتي ستأتي، حديث 704. نعم
جزاكم الله خيرا.
تفضل شيخ محمد.
بسم الله عليكم سيدنا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوي. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل قال حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة قال سمعت جابرا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء من أدويتكم شفاء في شرطة محجم أو لذعة بنار وما أحب أن أكتوي. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين عن عمرو عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال لا رقية إلا من عين أو حمى، فذكرته لسعيد بن جبير فقال حدثنا ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فجعل النبي صلى الله عليه فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط والنبي ليس معه أحد حتى رفع لي سواد عظيم، قلت ما هذا أمتي هذه؟ قيل بل هذا موسى وقومه، قيل انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق، ثم قيل لي انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء، فإذا سواد قد ملأ الأفق قيل هذه أمتك يدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. ثم دخل ولم يبين لهم، فأفاض القوم وقالوا نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله، فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإنا ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ قال: سبقك بها يا عكاشة. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله أو لذعة أي كية. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى نعم قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله أو حمى بضم المهملة وتخفيف الميم، أي ذات سم. قوله ولم يبين لهم، أي للصحابة من السبعون. قوله ولا يتطيرون،
من
أي لا ت...
السبعون؟
لا ي... نعم
من السبعون؟
70,000.
نعم.
قوله ولا
ولم
يتطيرون،
يبين
أي لا...
لهم صحابتي من السبعون.
من السبعون؟ من السبعون يعني. نعم، صلى الله عليك. قوله ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون بالطيور. وقوله ولا يكتوون، أي معتقدين أن الشفاء من الكي. قال رحمه الله تعالى: باب الإسميد والكحل من الرمد. فيه عن أم عطية قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني حميد بن نافع عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها فاشتكت عينها، فذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا لها الكحل وأنه يخاف على عينها. فقال: لقد كانت إحدى كنا تمكث في بيتها في شر أحلاسها، أو في أحلاسها في شر بيتها، فإذا مر كلب رمت بعرة فلا 4 أشهر و10. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله فلا 4 أشهر، أي أفلا تؤخر الاكتحال حتى تمكث 4 أشهر. قال رحمه الله تعالى: باب الجذام. وقال عفان: حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله لا عدوى، أي لا سراية للمرض عن صاحبه إلى غيره. وقوله ولا طيرة بكسر الطاء وفتح التحتية، وقد تسكن من التطير وهو التشاؤم بالطيور، كانوا يتشاؤمون بها فتصدهم عن مقاصدهم. قوله ولا هامة بتخفيف الميم على الصحيح، وهي الرأس، واسم طائر وهو المراد هنا، وهي من طير الليل، قيل هي البومة. قوله ولا صفرة وهو تأخير المحرم إلى ولا صفرة هو تأخير المحرم إلى صفر. وكل مما ذكر خبر أريد به النهي. قوله وفر من المجذوم إلى آخره لا يشكل هذا بقوله لا عدوى، لأن المراد نفي العدوى المستلزم أن شيئا لا يعدي بطبعه، نفيا لما كانت الجاهلية تعتقده. فأبطل صلى الله عليه وسلم اعتقادهم ونهاهم عن الدنو من المجذوم، ليبين أن هذا من الأسباب التي أجرى الله العادة بأنها تفضي إلى مسبباتها، وقد يتخلف ذلك عن سببه. انتهى. قاله شيخ الإسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المن شفاء للعين. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال: سمعت عمرو بن حريث قال: سمعت سعيد بن زيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. قال شعبة: وأخبرني الحكم بن عتيبة عن الحسن العرني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شعبة: لما حدثني به الحكم لم أنكره من حديث عبد الملك. قال رحمه الله تعالى: باب اللدود. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. قال وقالت عائشة: لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا ألا تلدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال: ألم أنهكم أن تلدوني؟ قلنا كراهية المريض للدواء. فقال: لا يبقى في البيت أحد إلا لد، وأنا أنظر إلى العباس فإنه لم يشهدكم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس قالت: دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعلقت عليه من العذرة، فقال: على ما تدغرن أولادكن بها، على ما، نعم أحسن الله لكم، على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق، عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه 7 أشفية، منها ذات الجنب يصعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. فسمعت الزهري يقول: بين لنا 2 ولم يبين لنا 5. قلت لسفيان: فإن معمرا يقول: أعلقت عليه، قال: لم يحفظ، إنما قال: أعلقت عنه، حفظته من في الزهري. ووصف سفيان الغلام يحنك بالإصبع، وأدخل سفيان في حنكه، إنما يعني رفع حنكه بإصبعه، ولم يقل: أعلق عنه شيئا. قال: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر بن ويونس قال الزهري: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه، استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس وآخر. فأخبرت ابن عباس قال: هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمع عائشة؟ قلت: لا. قال: هو علي. قالت عائشة: فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل بيتها واشتد به وجعه: هريقوا علي من 7 قرب لم تحلل أوكيتهن، لعلي أعهد إلى الناس. قالت: فجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب، حتى جعل يشير إلينا أن قد فعلتن. قالت: وخرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب العذرة. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أم قيس بنت محصن الأسدية أسد خزيمة، وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة. أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها قد أعلقت عليه من العذرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق، عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه 7 أشفية، منها ذات الجنب يريد الكست، وهو العود الهندي. وقال يونس وإسحاق بن راشد عن الزهري: علقت عليه. قال: باب دواء المبطون. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه، فقال: اسقه عسلا. فسقاه، فقال: إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. فقال: صدق الله، وكذب بطن أخيك. تابعه النضر عن شعبة. قال رحمه الله تعالى: باب لا صفر، وهو داء يأخذ البطن. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها. فقال: فمن أعدى الأول؟ رواه الزهري عن أبي سلمة وسنان بن أبي سنان. قال رحمه الله تعالى: باب ذات الجنب. قال: حدثني محمد قال اخبرني عتاب بن بشير عن اسحاق عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله ان ام قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الاول التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي اخت عكاشة بن محصن. اخبرته انها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها قد علقت عليه من العذرة، فقالت: اتقوا الله، على ما تدغرن اولادكن بهذه الاعلاق، عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه 7 أشفية، منها ذات الجنب يريد الكست، يعني القسط. قال: وهي لغة. قال: حدثنا عارم قال حدثنا حماد قال: قرئ على أيوب من كتب أبي قلابة، منه ما حدث به ومنه ما قرئ عليه، وكان هذا في الكتاب عن أنس أن أبا طلحة وأنس بن النضر كواياه، وكواه أبو طلحة بيده. وقال عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمة والأذن. قال أنس: كويت من ذات الجنب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت وأبو طلحة كواني. قال باب حرق الحصير ليسد به الدم. قال حدثني سعيد بن عفير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال لما كسرت على راس رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضه وادمي وجهه وكسرت رباعيته وكان نعم وكسرت رباعيته وكان علي يختلف بالماء وكان علي يختلف بالماء في المجن. وجاءت فاطمة تغسل عن وجهه الدم، فلما رأت فاطمة عليها السلام الدم يزيد على الماء كثرة عملت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق الدم. قال رحمه الله تعالى: باب الحمى من فيح جهنم. قال حدثني يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. قال نافع: وكان عبد الله يقول: اكشف عنا الرجز. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها، أخذت الماء فصبته بينها وبين جيب أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمى من فوح جهنم فبردوها بالماء. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: باب الحمى من فيح جهنم، قوله فأطفئوها بالماء. للحديث تأويلات كثيرة أشار المصنف إلى بعضها بحديث أسماء المذكور بعد ذلك، وقد سبق في الكتاب إشارة إلى أن المراد بالماء ماء زمزم، ومما يحتمله الحديث أن يكون كناية عن تغطية المحموم والسعي في خروج العرق منه بما أمكن، على أن المراد بالماء العرق المعلوم أن يبرد الحمى أو يبرد الحمى، ويحتمل أن يكون كناية عن الاشتغال بما يستحق به المحموم الرحمة من التصدق وغيره من أعمال البر، على أن المراد بالماء ماء الرحمة المعارض لنار جهنم، وقد حمله بعضهم على التصدق بالماء، والله تعالى أعلم. انتهى. قاله سندي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من خرج من أرض لا تلايمه. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن ناسا أو رجالا من عقل وعرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام وقالوا: يا نبي الله، إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، واستوخموا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وبراع، وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فانطلقوا حتى كانوا ناحية الحرة، كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلبة في آثارهم وأمر بهم، فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. قال: باب ما يذكر في الطاعون. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت إبراهيم بن سعد قال سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. فقلت أنت سمعته يحدث سعدا ولا ينكره؟ قال: نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بصرغة لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس: فقال عمر: ادعوا لي المهاجرين الاولين، فدعاهم فاستشارهم واخبرهم ان الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجت لامر ولا نرى ان ترجع عنه، وقال بعضهم: معك بقيه الناس واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى ان تقدمهم على هذا الوباء، فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الانصار، فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقالوا: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان، فلم يختلف منهم عليه رجلان، فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهري على ظهر فأصبح عليه، إني مصبح على ظهر فأصبح عليه. قال أبو عبيدة بن الجراح: فرارا من قدر الله. فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله لقدر الله. كان ابن لا